9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم هذه الجولة الإخبارية استهلها بالعنا. طهران تعلن استئناف محادثات فيينا الخميس المقبل لإلغاء الحظر، وتؤكد أن اقتراحاتها قد تعطي دفعا للمفاوضات. الخارجية الإيرانية تندد بالحظر الأمريكي الجديد على طهران، والذي جاء في ظل محادثات فيينا. القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية في أجواء مأرب. إلى التفاصيل، يقدمها طارق الخزاعي. صرح مساعد الخارجي وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أن المسودتين اللتين تم تقديمهما للطرف الآخر بشأن رفع الحظر والقضايا النووية بناءة للغاية، ومن شأنها أن تقود المحادثات إلى الأمام. وأوضح باقري كاني أن الاتفاق النووي يعطي لكل طرف الحق في تقديم مقترحاته على أن يحظى بالقبول المشترك لكلا الطرفين. واعتبر أن زيارته لموسكو ولقائه بنظيره الروسي سيرغي ريابكوف تأتي من أجل التشاور مع مختلف الأطراف، خصوصا الروس، كما حصل مثله مع الجانب الصيني بغية دفع أكبر لمفاوضات فيينا التي ستستأنف بعد غد الخميس. نستمع معا لتصريحات السيد باقري كاني حول استئناف محادثات فيينا يوم الخميس المقبل لإلغاء الحظر.
وجدتنا ضروري التشاور مع المسؤولين الروس حتى نتمكن يوم الخميس أن نواصل المحادثات في أجواء بناءة وتطلعية. إن المسودتين اللتين تم تقديمهما لمحادثات فيينا لم تكونا خطتين ووثيقتين جديدتين، ففي الجولات الست لمحادثات فيينا توصل الجانبان إلى عدة نصوص، ونحن قمنا بإضافة آخر وجهات نظرنا وتعديلاتنا وسد الثغرات التي وجدناها قياسا بالاتفاق النووي.
ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالحظر الأمريكي الجديد ضد طهران، لافتا إلى أن أمريكا لا تكف عن فرض الحظر رغم المفاوضات الجارية في فيينا. وقال السعيد خطيب زادة إن الحظر الأمريكي الأخير على كيانات إيرانية لن يمنح واشنطن ورقة ضغط ولا يؤدي إلى خلق تأثير إيجابي، بل يعكس جدية المدعي وحسن نيته. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت يوم أمس فرض حظر على 4 مؤسسات وتسعة أفراد إيرانيين في وقت تدعي إدارة بايدن انتهاج الدبلوماسية تجاه إيران. ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالحظر الأمريكي ضد الجمهورية الإسلامية والذي جاء في ظل محادثات فيينا. أعلن مسؤول مكافحة تهريب السلع والعملة الصعبة بوزارة الأمن الإيرانية إغلاق الحسابات المصرفية لأكثر من 700 ناشط غير قانوني في مجال صرف العملة الأجنبية في جميع أنحاء البلاد. وقال هذا المسؤول إنه في ظل الرصد الأمني لمنتسبي وزارة الأمن وتعاون المصرف المركزي الإيراني تم إغلاق تلك الحسابات وإحالة أسماء سماسرة العملات الأجنبية إلى الجهات القضائية. وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار أحكام قضائية لتجميد الحسابات المصرفية لعدد آخر من نشطاء الصرف الأجنبي غير المصرح لهم. تضاربت الأنباء حول عدد ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة البصرة جنوبي العراق، فقد أعلنت خلية الإعلام الأمني استشهاد 14 شخصا وإصابة 20 آخرين جراء انفجار دراجة نارية بمحيط المستشفى الجمهوري في البصرة، فيما أعلن مراسلون نقلا عن شهود عيان ومصادر من داخل المستشفى أن عدد الضحايا وصل إلى 16 شهيدا و20 جريحا. هذا وأكد الرئيس العراقي برهم صالح أن هذا الحادث الإرهابي محاولة يائسة لزعزعة استقرار البلاد داعيا لتوحيد الصف ودعم الدولة وأجهزتها الأمنية ومعاقبة الجناة. حول آخر إحصائيات الانفجار الذي استهدف محيط المستشفى الجمهوري بمدينة البصرة جنوبي العراق نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أن ظلت البصرة بمأمن من العمليات التفجيرية خلال السنوات الأخيرة، عادت الخروقات الأمنية لتشكل تهديدا فعليا لحالة الاستقرار التي تعيشها المحافظة. كان أشدها تفجير دراجة نارية مفخخة قرب مستشفى البصرة التعليمي وسط المدينة، والذي تسبب باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين. منفذ العملية ركن الدراجة النارية وبعد مغادرتها بدقائق فجرها عن بعد. شهود عيان أكدوا أن عدد الشهداء والجرحى يفوق ما أعلنته دائرة صحة البصرة التي تحدثت عن استشهاد شخصين وإصابة 4 آخرين. إلى ذلك يرى مراقبون باستهداف المدن الآمنة محاولة أمريكية لزعزعة الاستقرار مع اقتراب موعد جلائها من البلاد.
هذا المشهد الحزين اللي شفناه اليوم في محافظة البصرة، يعني بعض الجهات، الاستكبار العالمي، قوى الشر العالمية ما يروق لهم أنه يشاهدون محافظات البصرة والعراق آمن، خصوصا بعد فترة الانتخابات وبعض التفاهمات بين القوى السياسية لغرض تشكيل الحكومة. يحاولون يخلطون الأوراق، يحاولون يخلون يزعزعون أمن البلد.
وعقب التفجير الإرهابي اعتمدت الحكومة المحلية في البصرة خطة أمنية مشددة تتضمن تكثيف الجهد الاستخباري وتعزيز المفارز الأمنية عند مداخل المحافظة بعناصر تتمتع بالخبرة الكافية لمنع تدفق المواد التي يمكن أن تستخدم لتصنيع المفخخات بعد تجميعها داخل المدينة.
إذن تفجير إرهابي يعصف بمدينة البصرة ويخلف عدد من الشهداء والجرحى ومطالبات شعبية بملاحقة الإرهابيين ومحاكمتهم.
ومن العراق إلى اليمن، حيث أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء أمس إسقاط طائرة استطلاع أمريكية من نوع سكان إيل في أجواء محافظة مأرب اليمنية كانت تقوم بأعمال عدائية. الجدير بالذكر أن هذه الطائرة هي الثامنة من الطراز ذاته والتي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها خلال العام الجاري. من جهة أخرى، استشهد 3 مدنيين يمنيين مساء أمس الثلاثاء بغارة جوية شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي على محافظة صعدة اليمنية. نفذت قوات الاحتلال الأمريكي عملية إنزال جوي بريف دير الزور الشرقي في سوريا واختطفت عددا من المدنيين السوريين. نقلت ذلك وكالة سانا للأنباء، وذكرت أن عملية الإنزال التي نفذتها مروحيات أمريكية بمساندة مجموعة مسلحي ميليشيا قسد المرتبطة بها استهدفت بعض المنازل في بلدة الشحيل. وحسب الوكالة أيضا، فإن الأمريكيين وعملائهم وبعد اقتياد رهائنهم إلى جهة مجهولة قاموا بتدمير المنازل التي دهموها. أكد مسؤولون في المقاومة الإسلامية في حركة حماس في غزة انزعاج الحركة من التأخير الذي وصفوه بالمتعمد في البدء بعملية الإعمار، وأن الوسطاء يماطلون في تنفيذ تعهداتهم تجاه قطاع غزة. وحول التصريحات الإعلامية للمقاومة الإسلامية حول التأخير المتعمد لإعادة الإعمار في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
يبدو أن نهاية عام 2021 ستتحرك فيها المياه الراكدة، فقد أعلنت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أن الانفجار بات وشيكا في ظل تلكؤ الاحتلال بتنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار بعد معركة سيف القدس.
الاحتلال يتحمل المسؤولية الأولى على مسألة إعاقة الإعمار ويدرك خطورة يعني هذا التلكؤ. المقاومة لها يعني وسائلها في يعني فرض الأجندة على الاحتلال كما حدث في بداية معركة سيف القدس.
تصريحات انتشرت كالنار في الهشيم عبر وسائل الإعلام نقلا عن مسؤولين في حركة حماس تؤكد انزعاج الحركة من التأخير الذي وصفوه بالمتعمد في البدء بعملية الإعمار، وأن الوسطاء يماطلون في تنفيذ تعهداتهم تجاه قطاع غزة.
يجب على المجتمع الدولي التدخل لوضع حد لهذا الصلف الإسرائيلي، لأنه إذا ما استمر هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل سوف يدفع الأمور إلى مآلات لا يعرف أحد إلى أين يمكن أن تنتهي.
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سيتوجه إلى القاهرة نهاية الأسبوع الحالي لبحث قضايا على رأسها الوضع بغزة، ما يدفع للتكهن بأن هناك حراكاً دفع حماس للخروج عن صمتها.
6 أشهر على نهاية معركة سيف القدس وغزة لا تزال على حالها، دمار وفقر وحصار دق كل بيت، واقع وعد الوسطاء بتغييره لكنه يراوح مكانه، الأمر الذي قد يدفع المقاومة لتنفيذ تحذيرات ما زالت حتى الآن بين السطور.
اختتمت قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن المغلقة عبر الفيديو، والتي استغرقت أكثر من ساعتين كاملتين. وأعلن البيت الأبيض أن بايدن نقل إلى بوتين قلق أمريكا وأوروبا بشأن التصعيد في أوكرانيا، وتهدف القمة إلى تهدئة التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية. وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن بايدن يعتزم الاتصال بقادة بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا بعد قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهذه هي المحادثة 5 بين الرئيسين منذ أن تولى بايدن منصبه. أثار اعتقال أحد المتورطين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في باريس أمس أثار أصداء واسعة على المستوى العالمي، فقد أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود أنها ستكلف قاضي تحقيق فرنسي بقضية المتهم بقتل خاشقجي خالد بن عائض العتيبي العضو السابق في الحرس الملكي السعودي. من جهتها اعتبرت أجنيس كالامارد المحققة الأممية السابقة في اغتيال خاشقجي أن الاعتقال قد يمثل اختراقا في سير التحقيق. بدورها رحبت خديج جانكيز خطيبة خاشقجي باعتقال العتيبي، وقالت على فرنسا محاكمته على جريمته أو تسليمه لدولة مستعدة لمحاكمته. السعودية بدورها سارعت إلى نفي النبأ وتحدثت عما أسمته بحالة خطأ في تحديد الهوية. في ختام هذه الجولة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. طهران تعلن استئناف محادثات فيينا الخميس المقبل لإلغاء الحظر، وتؤكد أن اقتراحاتها قد تعطي دفعا للمفاوضات. الخارجية الإيرانية تندد بالحظر الأمريكي الجديد على طهران، والذي جاء في ظل محادثات فيينا. القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية في أجواء مأرب. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وفيناكم بهذه الجولة الإخبارية. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى لكم صباحا جميلا جمال الخريف. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، رفيقونا. موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net، تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 9:18 دواوين الولاء، روح الله سيرة ومسيرة في الساعة 9:28. الإيرانيون والشعر العربي في الساعة 9:42، عند 10 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة في الساعة 10:12 أنتم وطبيب الأسرة، عند 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. وفي الساعة 11:14 يأتيكم صدى المغرب العربي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 11:49، وفي الساعة 11:56 سيرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. شرح الآية تستمعون له عند 12:00 في الساعة 12:20 من المكتبة الإيرانية. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى على كل ما منح أو سلب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من العناء والنصب، ونسأله الخلود في دار السلام حيث لا لغو ولا صخب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وإليه المنقلب، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والحبيب المقرب أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتحيات الزاكيات لأهل بيته وخاصته من ولدي الأدلاء إلى الله ومحال معرفة الله. سلام يتجلى لكم وإليكم في بداية مطافنا الشعري النبوي هذا، لينهل من معين اسمه جذوة للسلام، وكل الترحيب بين أيديكم في ديوان من دواوين الولاء عبر ما اخترناه من قصيدة طعم الضياء للشاعر المصري سمير فراج. نبدأ بالتعرف عليه ثم قراءة ما اخترناه لحضراتكم.
Thank you.
أيها الأطائب، ولد الشاعر المصري سمير مصطفى فراج عام 1966، درس اللغة العربية ويعمل كصحفي، له دراسات أدبية كثيرة أثرى بها الجانب البحثي والعلمي في المكتبة العربية، منها شعراء قتلهم شعرهم وكيف تصبح شاعرة، كما له كتب نشرت كمقالات منها المعارك الأدبية، من أعلام الأندلس، من غرائب الألقاب، فيما شارك في مهرجانات ومؤتمرات عالمية عديدة، من أهمها مهرجان الجنادرية 19 بالسعودية، ومهرجان القرين بالكويت، ومؤتمر دعم الانتفاضة بإيران، ومهرجان عامر بوترعة للشعر المغاربي بتونس، واحتفالات المقاومة الإسلامية بجنوب لبنان، فيما كتب عنه الكثيرون عبر دراسات أكاديمية ومقالات نقدية، فيما حفلت مسيرة الشاعر بجوائز عديدة، نذكر من أهمها جائزة أفضل قصيدة من مؤسسة البابطين الكويتية، وجائزة البوردة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجائزة أفضل قصيدة عن فلسطين والمقاومة، ومسابقة المجلس الثقافي البريطاني، ومسابقة مؤسسة اقرأ عدة سنوات متتالية، كما صدرت له مجموعات شعرية متعددة، منها الآتون من رحم الغضب، وورقة أخيرة للوجوه الأولى، وكبرياء الوقت. وإليكم قراءة مقطع من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
لك الشفاعة دون الأنبياء، فمن سواك يشفع يوم الكرب والندم. لك السقاية من حوض الجنان غدا، وليس في الناس إلا خائف وظمي. أشكو إليك رسول الله أمتنا تناثرت في فضاء السحق والعدم. إن جاءها فاسق مدت له أذنا، أو جاءها ناصح ردته في صمم. وأرضنا انتهبت صرنا نلملمها من تحت مائدة في هيئة الأمم. نخب كؤوس ذمانا في موائدهم، فهل نسمي الخنا ضربا من الكرم؟ نحرر المسجد الأقصى بأغنية، وفي فلسطين أجياش من النغم. دم المكبل مصلوب بساحته، وينزف الناس في أرض الفرات دمي. فمن لنا برجال أنت قائدهم؟ وأين يا سيدي فرسان معتصمي؟ يا ساكنا في ضمير الكون، كيف لنا أن نلتقيك ونستجلي مدى الهمم؟ إن فاتنا عصره فالعهد متصل في سنة المصطفى، فالزمه واستقمي. أورثنا منهج الباري وشرعة من يستعصمون بحبل غير منفصم. إن حط ليل الأسى في درب أمتنا، فالنور في غدنا من لا يراه عمي. إن لم تبن أحرفي عما يخالجني، ففي الفؤاد حديث لم يسعه فمي. قصدت باب أبي الزهراء أمدحه، وجدتني مادحا بالمصطفى كلمي.
قصدت باب أبي الزهراء أمدحه، وجدتني مادحا بالمصطفى كلمي. حقا إن كلماتنا تتزين باسمه الشريف وتعلو صهوة الرقي بجميل المدح. قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة طعم الضياء للشعر المصري سمير فراج. موفور الشكر لشاعر البرنامج الشاعر المصري سمير فراج ولزميلنا أحمد نجف على قراءته الأشعار، ولحضراتكم أحبتنا على متابعتكم وهي تترنم بالاستماع إلى جميل المديح. حياكم الله وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، حيث سنتطرق عبر هذه الحلقة وبعض من الحلقات القادمة إلى تحليل جوانب من وصيته السياسية العبادية. ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأطائب، تحدثنا خلال الحلقتين الماضيتين عن مكانة الموت في تعاليم الدين الإسلامي ورؤية الإمام الخميني رحمه الله في هذا المجال، وقد أشرنا فيما مضى إلى أن الإمام الخميني كان يعتبر الموت ممراً إلى الحياة الحقيقية، وكان هو نفسه قد أعد نفسه للرحيل إلى الحياة الأبدية حتى يحل الوقت المحدد لها.
لقد ودع الإمام الخميني الشعب الإيراني والشعوب المسلمة قبل 32 عاماً وسارع إلى لقاء معبوده، ولكن فكره وطريقه سيبقيان خالدين إلى الأبد. وفضلا عن طرحه لأفكار جديدة في المجالات المختلفة من حياة البشرية، وخاصة في مجال الفكر الإسلامي والتشيع والتأسيس للجمهورية الإسلامية، فإنه لم يحرم في الأيام الأخيرة من عمره الشعب الإيراني ومحبيه وأنصاره في العالم من أفكاره الخالصة، وذلك من خلال كتابته لوصية طويلة ومعمقة كانت بمثابة سراج منير لأتباعه. ونظرا إلى أهمية الجوانب والأبعاد المختلفة من هذه الوصية، فسنحاول على مدى الحلقات المقبلة أن نعيد قراءة الأبعاد المختلفة من هذه الوصية وأن نتحدث لكم عن مضامينها.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الأحبة، تعني كلمة الوصية في اللغة العربية العهد والإيصاء والتكليف ووصل شيء بآخر، وتعني في الاصطلاح القيام بعمل بعد غياب الموصي أو موته. وقد استخدمت كلمة الوصية في القرآن الكريم بعبارات ومعان مختلفة، وبشكل عام استخدمت الوصية في القرآن الكريم في وجهين رئيسيين: وصية الله للإنسان، أي الوصايا التي أمر فيها بالطاعة ونهى عن العصيان ونقض عهده، ووصية الإنسان للإنسان، والتي جاءت بدورها في القرآن على نوعين: النوع الأول حينما يوصي الإنسان شخصاً آخر باتباع التعاليم الدينية مثل إبراهيم ويعقوب اللذين أوصيا أولادهما بهذا الدين، والأخرى وصية الإنسان فيما يتعلق بالميراث.
يقول تعالى في محكم كتابه الكريم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ولذلك فقد قسم المفسرون الوصية في القرآن إلى نوعين عامين، هما الوصية التمليكية المتعلقة بالإرث، والعهدية المتضمنة للنصائح والأوامر التي تراها في الغالب في وصايا الأنبياء وأئمة الدين عليهم أفضل الصلاة والسلام.
أعزائنا الأفاضل، تمتد جذور كتابة الوصية باعتبارها تقليدا اجتماعيا إلى العصر الجاهلي، ولكن هذا التقليد المعقول لم يرفض في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل اكتسب شكلا دينيا واكتسب طابع الموعظة. وقد وظف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هذه السنة من أجل تحقيق أهداف الإسلام، وأضف في الأحاديث والروايات ومن خلال الاستناد إلى القرآن الكريم اتجاها معقولا ومؤثرا على كتابة الوصايا. على سبيل المثال، أكد هذه الملاحظة، وهي أن إلحاق الضرر بالآخرين من خلال الوصية هو من الكبائر، أي يجب على الموصي ألا يوصي بوصية تلحق الضرر بالورثة، كما استخدم هذه الأداة باتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية، وأكد أن الوصية يجب أن تكون عادلة، أي ينبغي على الموصي ألا يحرم بعضا من الورثة من الإرث مدفوعا ببغضهم، أو أن يقلل من حصتهم في الإرث، أو أن يمنح حصة من الإرث لغير الوارث إلا بما لا يزيد عن الثلث.
وقد كان لوصايا النبي محمد صلى الله عليه وآله نفسه جوانب مختلفة، أهمها المضامين الدينية والسياسية والعسكرية. وقد أوصى صلى الله عليه وآله في قسم المضامين الدينية أمته بتسعة محاور ومضامين مهمة، هي الإخلاص والعدالة والاعتدال والعفو عن ذنوب الآخرين والإنفاق على الآخرين وصلة الرحم والتفكر وذكر الله والاتعاظ والاعتبار من عجائب الخلق. واستمرت سنة الوصية بعد رحيل النبي محمد صلى الله عليه وآله، وتمت المحافظة في هذا العهد على سنة كتابة الوصية ضمن محاور مختلفة، وخاصة في بدايتها حيث يشهد الموصي بوحدانية الله تعالى ونفي الشريك عنه.
أعزائنا أحباءنا، لقد أخذ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في كتابة وصيته الأبعاد الدينية والإلهية والسياسية بعين الاعتبار استمرارا في هذه السنة الإسلامية، وقدم لنا نصا جميلا من الناحية الأدبية ومؤثرا من الناحية السياسية، بحيث يمكن اعتباره من المواثيق الرئيسة لأطروحة الثورة الإسلامية، آخذا بنظر الاعتبار الأطر الفكرية والسياسية لنظام الجمهورية الإسلامية. وقد بدأ وصيته بحمد الله تعالى وتسبيحه والصلوات على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله عليهم السلام، وأشار منذ البدء إلى حديث الثقلين، ثم تخلص من ذلك إلى موضوع الوصية.
يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وقد أشار الإمام الخميني رحمه الله إلى هذا الحديث، وذكر بأن حديث الثقلين متواتر بين جميع المسلمين، ونقل بشكل متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله في كتب أهل السنة اعتبارا من الصحاح الستة وحتى الكتب الأخرى. وبناء على ذلك، فإن حديث الثقلين هو حجة قاطعة على جميع البشر، وخاصة مسلمي المذاهب المختلفة، وكل المسلمين وخاصة علماء الدين، حيث إنهم مسؤولون عنه أمام الله سبحانه والنبي صلى الله عليه وآله، ولا يقبل منهم عذر في هذا المجال.
نعم أعزائنا الأفاضل، يشير الإمام رحمه الله من خلال الاستناد إلى هذا القسم من الحديث القائل لن يفترقا حتى يردا علي الحوض إلى نوع من الملازمة بين الكتاب والعترة في التاريخ، حيث يقول في هذا الصدد:
بعد الوجود المقدس لرسول الله صلى الله عليه وآله، فإن كل ما جرى لأحدهما جرى على الآخر أيضا، وهجران أحدهما هو هجران للآخر، حتى يعود هذان المهجوران على رسول الله صلى الله عليه وآله عند الحوض. ويجب القول إن الظلم الذي حل من قبل الطواغيت على وديعتي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هاتين لم يحل على الأمة الإسلامية وحسب، بل على كل البشرية.
أيها الأخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير نقدمه لحضراتكم على جميل متابعتكم، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة بإذن الله تعالى. في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لا أدب لمن لا عقل له، ولا مروءة لمن لا همة له، ولا حياء لمن لا دين له.
الإذاعة العربية بطهران تقدم الإيرانيون.
الإيرانيون والشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي وبرنامج الإيرانيون والشعر العربي.
مستمعين الكرام، وبعض المقدمة العربية التي يفتتح بها الشاعر الصوفي فخر الدين العراقي رسالته الموسومة باللمعات، يتحدث عن العشق الإلهي ومراتبه، وكون هذا العشق أسمى من أن يدرك بقوة العقل والفهم، لكونه عشقا يرتبط بالذات الإلهية المتسامية عن الوهم والتصور.
ويشفع فخر الدين الحجازي حديثه ببيتين عربيين يلخص فيهما ما يريد إثباته، فيقول: تعالى العشق عن همم الرجال وعن وصف التفرق والوصال، متى ما جل شيء عن خيال يجل عن الإحاطة والمثال.
ويقرر الشاعر بعد ذلك حقيقة أن الله سبحانه وتعالى موجود في كل شيء، وأن كل شيء ينطق بوجوده ويدل على صفاته، فإذا لكل شيء لسان يتحدث بقدرته وعظمته وإحاطته بجزئيات الكون مهما تصاغرت وتناهت.
هذه الحقيقة يقررها لنا الشاعر في قوله: يحدثني في صامت ثم ناطق، وغمز عيون ثم كسر الحواجب.
وبتفصيل ودقة أكثر يتحدث العراقي في مقدمة اللمعات عن نظرية وحدة الوجود واتحاد العاشق مع المعشوق، هذه الوحدة التي طالت سطوتها على حد تعبير الشاعر جميع أجزاء الوجود عينا وحكما وجمعا.
وعندما يبلغ هذا الاتحاد ذروته حتى لا يبلغ شكل المعاني والحقائق، فحينئذ يقول الشاعر: يجتمع الفرق ويرتق الفتق، ويستتر النور في النور، ويبطن الظهور في الظهور، وينادى من وراء سرادقات العزة،
حيث كل شيء باطل سوى الله، وكل نعيم زائل وفان لا محالة، كما يقرر ذلك الشاعر العربي لبيد بن ربيعة في هذا البيت الذي أورده فخر الدين العراقي في لمعته: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل.
وكما يقرر الشاعر نفسه في بيته التالي الذي أدرجه بعد البيت السابق، مقدما لنا مشهدا من مشاهد يوم القيامة، حيث يبرز الجميع لله الواحد القهار، وحيث لا وجه يبقى سوى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وغابت العين لا رسم ولا أثر، وبرزوا لله الواحد القهار.
وعلى الرغم من كل تلك التجليات المنشعبة عن الذات الإلهية في رحاب هذا الكون الواسع وانبساط وجودها في كل شيء، إلا أن كل ذلك لا يتنافى مع وحدتها في شيء، فهذه الذات المقدسة تبقى واحدة مستقلة عن الوجود وما فيه رغم حضورها في كل جزئية من جزئياته وتجلي عظمتها في كل ذرة من ذراته.
ومن أجل تقريب هذا المفهوم إلى الأذهان، يضرب الشاعر فخر الدين العراقي مثلا بالبحر الذي من الممكن أن يتجلى في هذا الوجود بصور وأشكال مختلفة كالبخار والغيوم والمطر، إلا أن هذه الصور والأشكال لابد أن تعود في نهاية المطاف إلى هذا البحر لتصب فيه وتكرس وجوده كبحر في هذا الكون.
وكذا الذات الإلهية فإنها تبقى واحدة رغم تقمصها لكل مظهر من هذا الوجود، وتجسدها في كل آية من آياته، كما يقول الشاعر: فالبحر بحر على ما كان في قدم، إن الحوادث أمواج وأنهار، لا يعجبنك أشكال تشاكلها عمن تشكل فيها فهي أستار.
مستمعينا الأعزاء، ومن مظاهر وحدة الذات الإلهية وتفردها تساميها عن الأفهام والأوهام وعدم قدرة غيرها على إدراكها وفهم حقيقتها، وكما يقول الحكماء والعرفاء: فإن أحدا لا يحب الله غير الله، ولا يذكر الله إلا الله، ولا يرى الله غير الله.
بمعنى أن الحب الحقيقي للذات الإلهية كما ينبغي لها، وكذلك الذكر والرؤية الحقيقية لها بعيدا عن أوهام الطبيعة البشرية وقصورها في الإدراك والتصور ومحدودياتها وقيودها التي تمنعها من الانطلاق في عالم المجردات والمعاني، كل ذلك لا ينبغي إلا من الذات الإلهية المقدسة، فهي باطنة في عين كونها ظاهرة، وسافرة في نفس وقت كونها مستترة، وهي واسعة التجلي في كل المظاهر الكونية من خلال صفاتها في ذات وقت كون هذه الصفات، مما لا يستطيع الإنسان أن يدركه بفهمه المحدود.
يقول الشاعر في هذا الصدد: ملقيا الأضواء على المعاني السابقة. تبارك الله وارت عينه حجب، فليس يعلم إلا الله ما الله، خذ حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت عنه فإن الواسع الله.
ومن عجائب ومظاهر عظمة الذات الإلهية أن كل ما في هذا الوجود يسبح لها ويثني عليها ويتغزل بجلالها وجمالها، كل بلسانه وكل بلغته وإمكانياته وقدراته، إلا أن هذا الذات تبقى رغم كل ذلك واحدة، ذات صفات جمالية واحدة على الرغم من كثرة المسبحين بحمد هذا الجمال، وعلى الرغم من لا محدودية اللغات والعبارات والأساليب التي تحاول وصف هذا الجمال.
عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير.
وفي لمعة أخرى من لمعاته يحاول شاعرنا فخر الدين العراقي أن يشرح الحديث المعروف المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يقول فيه: من عرف نفسه فقد عرف ربه، ولكن من وجهة نظر عرفانية وصوفية.
فيتحدث الشاعر على ضوء ذلك عن مظاهر اتحاد الذات الإلهية مع مظاهر الوجود، مستشهدا بأحاديث عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأقوال رويت عن كبار المتصوفين والعرفاء.
فمن الأحاديث التي يرويها فخر الدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: مثل القلب كريشة في فلات تقلبها الرياح، وقوله: لا تسب الريح فإنها من نفس الرحمن.
واستنادا إلى هذه الأحاديث وغيرها، يستنتج الشاعر أن هذا الوجود هو محضر الخالق تعالى وموضع تجسد وتجلي صفاته وأفعاله، وأن الإنسان ينبغي أن يراه في كل مظهر من مظاهره وظاهرة من ظواهره.
ولا شك كما تشير إلى ذلك بصراحة الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، إن المسرح الأول لتجسد القدرة الإلهية ومعرفتها وإثبات وجودها وعظمتها هو النفس الإنسانية، كما يقول تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وكما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عرف نفسه فقد عرف ربه.
وهذا الاتحاد والاندماج بين الذات الإلهية ومظاهر الوجود يتجسد أروع تجسد، ويبلغ ذروته في النفس الإنسانية العاشقة المحبة لبارئها، والتي جعلت ذاتها مسرحا لطاعة الله سبحانه وعبادته وتقواه والابتعاد عن محرماته. وإلا فإن النفس التي أضحت مسرحا للأهواء الشيطانية والشهوات الآثمة حاشا للذات الإلهية أن تكون مندمجة معها.
وعلى حد تعبير العرفاء والحكماء، فإن لون الماء لون إنائه، وعلى حد تعبير شاعرنا فخر الدين العراقي، فإن لون المحب لون محبوبه، وعلى حد تعبير الشاعر العربي والذي ينقل لنا العراقي بيته في لمعاته مستشهدا به في مجال عرفاني: رق الزجاج ورقت الخمر، فتشابها وتشاكل الأمر، فكأنما خمر ولا قدح، وكأنما قدح ولا خمر.
ويرى الشاعر الصوفي العارف فخر الدين العراقي، كما يرى ذلك أقرانه من المتصوفين والعرفاء، أن العشق هو أساس الوجود وسداه ولحمته، وهو سار ونافذ في كل ذرة من ذراته.
فكيف ينكر العشق وما في الوجود إلا هو؟ ولولاه ما ظهر ما ظهر، وما ظهر فمن الحب ظهر، وبالحب ظهر، والحب سار فيه، بل هو الحب كله.
هكذا يعبر العراقي بتلك العبارات العربية عن أهمية الحب أو العشق ومنزلته في الوجود، مبينا أن الحب الإلهي هو أصل كل حب ومصدر كل عشق في عالم الإمكان، ومستشهدا بقول الشاعر: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، فما الحب إلا للحبيب الأول.
وقوله هو نفسه: فكل مغرى بمحبوب يدين له، جميعهم لك قد دانوا وما فطنوا.
وهكذا مستمعين الأعزاء انتهت جولتنا لهذا الأسبوع في رحاب الشعر العربي في إيران،
حتى نلتقيكم مع أشعار عربية أخرى أنشدها شعراء إيرانيون.
نستودعكم الرعاية الإلهية شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة،
والسلام عليكم ورحمة الله.
رفيقة العمر بالعسر واليسر، وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر، وسكينة الروح عاصف الدهر. والطير إن يشدو، إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو، والبيت أحسبه في صفوه قصري، شمعة شعاع بالوجد والبشر. الزوجة المثلى والأنس والنجوى، والأم إن ربت، والكهف والمأوى. بالود تغمرني بخمائل الزهر، هي شمعة شعت بالوجد والبشرين.